أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. إذن كان الكلام باختصار أعزائي فيما يرتبط بالثمرات التي تترتب على القول بأن الإجازة كاشفة أو ناقلة، وكان الحديث يدور باختصار حول الثمرة الثالثة، حيث ذكرنا بأنه بالثمرة الثالثة بناء على أن الإجازة ناقلة وليست بكاشفة، فإن الأصيل في المعاملة له أن يتصرف في ماذا؟ فيما انتقل عنه، أو بعبارة أخرى فيما أوقع المعاملة عليه، لأنه ما دام الطرف الثاني في المعاملة وهو الأصيل لم يجز، إذا لازالت العين على ملكه ولازالت ملكا لا وبناء عليه، ويتحقق النقل والانتقال بناء على الناقل إذا أجاز المالك من ذاك الطرف في وقته. فإذا قبل ذلك إذا المال ماله والعين عينه، وبناء عليه فحينئذ له أن يتصرف. وهنا نقول بجواز التصرف العملي، والذي أنا عبرت عنه أنه يمكن أن نعبر عنه بأنه هذا رد عملي أو نقض عملي أو إبطال عملي العقد، إذا استوجب إتلاف العين، كمن زوجت نفسها فضولة ثم قبل أن يجيز الزوج ماذا صنعت؟ تزوجت مرة أخرى. كمن باع أمته وقبل أن يجيز المشتري الأصيل قام وأعتقها، فحينئذ هنا لا شك ولا ريب هذا يعتبر بناء على جوازه، هذا إبطال لإنشائه عملا وفعلا كما ذكر. وهذا لا يلازم القول المتقدم، يعني حتى لا تقولون كما أشرنا بالأمس وأشار لها إشارة، ولكن المفروض أن تفهموها، أنه قد يقول قائل منكم أنه ما الفرق مولانا بين الثمرة الثانية والثمرة الثالثة؟ الثمرة الثانية كانت تركز على أساس أنه هل بناء على النقل طبعا، هل للأصيل قبل أن يجيز الطرف الآخر هل له أن يبطل إيجابه أو يبطل عقده، بمعنى يقول رفضت رددت أبطلت ما دام الأصيل الثاني لم يجز؟ قلنا ببدو بلى طبقا للقاعد له، بناء على إذا قصنا المورد على الإجابة والقبول كما مر معنا، فإذا في الأصيلين أوجب الموجب وقبل أن يقبل القابل ماذا؟ الموجب أبطل إجابة ورجع بإجابه، فحينئذ لم يبقى للقبول محل، فقلنا بأنه بلي. ولكن المستشكل قال لا، المستشكل قال بأنه ليس له ذلك وقد تقدم. فقلنا لو سلمنا بأنه ليس له ذلك ولا يعد هذا في الحقيقة رجوعا، هذا لا يلازم عدم ماذا؟ عدم جواز التصرف فعلا وعملا، لأنه بالآخرة نحن لا نقول أبطل ورجع، غاية ما في الأمر أن العقد متحقق، ولكن بهذا العقد الذي صدر هل خرجت العين عن ملكيته؟ لا، لم تخرج عن ملكيته، تنتظر حتى تخرج عن ملكيته في حينما يجيز المجيز الأصيل الثاني، فإذا العين لا زالت له، فإذا له أن يتصرف، له أن يأكل، له أن يشرب، له أن يسكن، له إن كانت سيارة أو دابة أن يركب، إن كانت أما له أن يستمتع، فبناء عليه فله ذلك. فهذا التصرف إما أن يستوجب تلف العين، فإذا أجاز المجيز بعد ذلك يؤدي ذلك إلى انتفاء محلها وبطلان العقد، وهذا يعتبر حينئذ رجوعا فعليا وعمليا بعقده الذي أنشأه وأوجده مع الفضول. وإما أن لا يكون يستوجب تلفا للعين، كما لو تصرف في بعض نماءاتها، وهذا لا ضير في ذلك، فحينما يجيز بعد ذلك المجيز فتنتقل العين، ولكن النماءات هي، إذا كانت نماءات منفصلة فهي لمن؟ فهي للأصيل، للمنتقل عنه لا لمنتقل إليه. وإذا كانت نماءات متصلة وقد استوفاها فبعد هي سالب انتفاء الموضوع، هي له واستوفاها. وأما إذا كانت غير مستوفاة موجودة ف فهي تابعة لنفس العين. هذا الذي أشار إليه وذكره، لذلك قال بل. والحاصل أن الفسخ القولي وإن قلنا إنه غير مبطل لإنشاء الأصيل إلا أن له فعل ما ينافي انتقال المال عنه على وجه يفوت محل الإجازة، فينفسخ العقد بنفسه بذلك الفعل. ولكن ربما يقول بناء على النقل أن هذا الاحتمال الذي أشرنا إليه فيما تقدم بناء على القول المتقدم، ربما يقول قائل بالبين بأنه حتى بناء على جواز ذلك، نعم يمكن أن نفكك ونطرح طرح وسطي في البين، نقول له أن يتصرف لأن المال ما لم يجز المجيز بناء على الناقل المال ماله، والمال ماله فله أن يتصرف فيه. طب له أن يتصرف فيه، لم نمنعه من التصرف، ولكن تصرفه هذا في الحقيقة لا يستوجب إبطال المعاملة، فيمكن أن نقول بعد ذلك إن كانت العين موجودة وأجاز خير على خير، يتم النقل والانتقال، وإن لم تكن العين موجودة فحينئذ كما مر معنا بناء على الكشف فيما تقدم في الثمرة الثانية، ففي صورة انتفائها نقول ما الذي انتفاء العين، إن كانت قيمية فيغرم القيمة، وإن كانت مثلية فيغرم المثل، ونقول بعدم البطلان وعليه بعدم بطلان المعاملة، ويتم النقل والانتقال من أين؟ من حينه لا من حين العاقد، وتكون كل تصرفات الأصيل قبل الإجازة تصرفات في ملكه. لذلك قال وربما احتمل عدم جواز التصرف على هذا القول أيضا، ولعله عدم جواز التصرف مطلقا لجريان، وإن كان على الكشف أوضح، لجريان عموم وجوب الوفاء بالعقد في حق الأصيل وإن لم يجب في حق الطرف الآخر، هذا أبلغ وإن كان هذا على الكشف الذي بيّن بصورة أوضح. قلنا أصلا عدم جواز التصرف كما في عدم صحة ماذا؟ عدم صحة الرجوع والرد. خب أدري يعني يقول كما أنه ليس له أن يرجع إذا كانت المعاملة لفظية، أيضا هو ليس له أن يتصرف، طيب يبقى أنه ليس له أن يتصرف بناء على ماذا؟ ليس له أن يتصرف، ليس المال ماله، لم يخرج عن ملكه، نعم لم يخرج عن ملكه، ولكن يقول بناء على أنه من طرفه كما عبرنا، طبعا هذا كاحتمال الآن كما في مسألة الكشف الحكمي، أنه من طرفه ما دامت المعاملة تامة الأجزاء والشرائط كأنه من طرفه المعاملة لازمة، وبناء على أن المعاملة لازمة من طرفه فتشمله عمومات أوفوا بالعقود ومقتضى الوفاء بالعقد، إذن أن يبني على الشيء مقتضاه أن لا يتصرف فيما انتقل عنه، لأن التصرف فيما انتقل عنه هذا ينافي قوله جل وعلا أوفوا بالعقود، لأن الوفاء هو الالتزام بما التزم به وما نقله، فإذا ليس له أن يتصرف فيه لا أكلا لا شربا لا نقلا لا إلى آخره، وكذلك مقتضى عموم أحل الله البيع وما شاكل، فهذا من طرفه يستوجب إلزامه والتزامه به، أما من طرف آخر البعض الذي لم يلتزم لم يجز بعد المعاملة كما مر معنا أنها جائزة من هذا الطرف لازمة من هذا طرف. هذا الاحتمال والذي يشير إلى هذا الاحتمال مو فقط يقول احتمال، يقول بأنه أيضا فإن هناك عبارة المحقق الكركي رحمة الله تعالى عليه تشير إلى هذا المعنى، ولكن هذا احتمال لا يتجاوز أن يكون احتمال، وصناعا الأدلة لا تساعد عليه لا من قريب ولا من بعيد، بناء على أن الإجازة ماذا؟ بناء على أن الإجازة ناقلة، أما بناء على أن الإجازة كاشفة بمر نلتزم، أما بناء على الناقل هذا الكلام ليس مقبولا جملة وتفصيلا. لذلك قال وربما احتمل عدم جواز التصرف على هذا القول أيضا، أي بناء على أن الإجازة ناقلة، ولعله يعني منشأ عدم الجواز التصرف لجريان عموم وجوب الوفاء بالعقد في حق من؟ في حق الأصيل، ما من باب أنه بالنسبة إليه عقد فيشمله قوله تعالى أوفوا بالعقود، والوفاء بالعقد هو العمل بمقتضاه، العمل بمقتضاه أنه تم نقل وانتقال للمال من كيسه إلى كيس آخر، فعليه قطعت الرابطة بينه وبين ماله. وإن لم يجب في حق الطرف الآخر، يعني لم يجب في حق الطرف الآخر من هو؟ وهو الأصيل من الطرف الآخر الذي ننتظر إجازته، إذن لا يجب، لا لزوم في حقه، لأن القضية سالب انتفاء الموضوع بعد لم يجز المعاملة، إذن بعد ليس طرفا في المعاملة. وهو الذي يظهر، هذا الاحتمال يظهر ممن؟ وهو الذي يظهر من المحقق الثاني في مسألة شراء الغاصب بعين المال المغصوب. نخلي الدقة، شراء الغاصب لأنه مر معنا في الفضول، الفضول الصورة الأولى أن يشتري لمن؟ أيش يشتري؟ بمال غيره، لغيره، ولكن قبل أن يسبقه ردع أو مال. الصورة الثانية أن يشتري الفضول بمال غيره للفضول مع صدق المال. الصورة الثالثة لا، أن يشتري الفضول بمال غيره لنفسه، ولنفسه له صورة، طارة يكون غاصب وطارة يتصور بأنه مالك ويعتقد أنه مالك وليس مالك. إذن الإشارة إلى الصورة الثالثة. ومع ذلك الذي يشتري بمال غيره، الغاصب الذي يشتري بمال غيره، طارة يشتري بمال غيره الشخصي وأخرى يشتري في الذمة، ويسد المال أو يدفع المال وهو مال غيره. أيهما تكون فضولية وأيهما لا تكون فضولية سيدنا؟ أن يشتري بمال غيره، ها؟ الغاصب يشتري مال غيره لنفسه، ولكن طارة يشتري بمال غيره الشخصي لنفسه، وأخرى يشتري بمال غيره لا بشخصه، وإنما يشتري بالذمة ويسد المال الذي في ذمته من المال المغصوب. أيهما يكون فضولي وأيهما لا يكون فضولي؟ أيهما الأول؟
بمال
غير نفسه. قلنا كلاهما شيء مال غير نفسه، ولكن طرف يشتري مال غير نفسه بمال غيره الشخصي، وأخرى يشتري بمال غيره، يعني يشتري لنفسه، ولكن يكون باب ماذا؟ معاملة كلية، ويسد بمال غيره كأكثر المعاملات. الآن الشيخ عبد الله بينزل بشي سيارة شوية عند 10,000 دولار للشيخ أحمد، بيدفعوا قيمة السيارة، هذه بيشترى سيارة بمال الشيخ أحمد، طبعا. ولكن مرة لا، مباشرة هذه 10,000 التي في يده يوقع المعاملة على أساس بهذه 10. أيهما فضولية وأيهما ليست فضولية؟
الشخصية.
ليش ذيك مو فضولية؟ لماذا الثانية مو فضولية؟ الشق الأول من السؤال لطيف، الجواب أحسن، أنه أن يشتري بمال غيره الشخصي هذا واضح، إذا يشتري بمال الغير هذه معاملة شخصية نعبر عنها، هنا فضولية بامتياز، ثانية معاملة كلية، أصلا المعاملة صحيحة ما فيها أي شبه، المعاملة صحيحة، اشترى لنفسه، غير ما في الأمر يريد أن يفرغ ذمته، إذا أصبح مطلوبا بقيمة الشيء الذي اشتراه، فبدل أن يدفع من ماله الخالص أو من المال الذي اقترضه، فدفع مال المال المغصوب. إذا المعاملة صحيحة، ولكن هذا الدفع ليس صحيح، لأن صرف المال غير، ولكن المعاملة لا تكون فضولية، المعاملة تكون لا ليست فضولية، معاملة شخصية له، والمعاملة صحيحة، واضح؟ لذلك لا عبارة ماذا الشيخ الكركي دقة في العبارة يشير إلى هذا المعنى، قال وهو الذي يظهر من المحقق الثاني في مسألة شراء الغاصب بعين المال المغصوب، بعين المال المغصوب، حتى تكون المعاملة معاملة إذا فضولية، إذا اشترى بعين المال المغصوب، فإذا المشتري الفضولي والبائع أصيل. واضح؟ جيد. حيث قال، ماذا قال هنا محل الشاهد؟ حيث قال الشيخ لا يجوز للبائع ولا للغاصب، فإحنا تهمنا البائع هنا، الغاصب مو كلامنا، لا يجوز للبائع ولا للغاصب، لأن البائع في المقام ماذا؟ أصيل. إذن يتصرف البائع في ماذا؟ في منطقة نعانه، نحن كلامنا. قال لا يجوز للبائع ولا للغاصب التصرف في العين. خب أنا أقول لا يجوز للبائع للمشتري أن يتصرف في العين، لأنه تصرف في مال الغيب من الأول، ولكن للبائع لماذا لا يجوز له التصرف؟ بناء على الناقل وهو أصيل هنا، لأن لإمكان إجازة. وهل يكون في إمكان إجازة؟ هو هذا الاحتمال الذي يتبناه المحقق الكركي، يقول بناء عليه إذا بعد الانتقال الأصيل ليس له أن يتصرف فيما انتقل إليه قبل إجازة المجيز، بناء على أن الإجازة ناقلة. واضح؟ هذا قال لإمكان، إذا لا يجوز للبائع ولا للغاصب التصرف في العين لإمكان الإجازة، سيما على القول بالكشف. وعلى القول بالكشف قبول، يقول لا سيما، إذا لا سيما على القول بالكشف، يعني يقول حتى على القول بالناقل، ولكن بالكشف بصورة آكد، نحن تبنى بالكشف بلي، أما الكلام في النقل، وإن كان سيأتي حتى بالكشف يمكن الدغدغة بأنه من قال لا يجوز.
قال الصورة كلها بحالة
مثلا
البائع
ما في حالة علمه في غصبية المال، مش هاي؟ طبعا في صورة العلم الم... لا ال... إيه؟ ان المالك الأص... ان المالك الف... ان المتصدي الفضولي
الأصيل مثلا هو يعرف ان هذا المشتري جاي يشتري المال مغصوب، فرضا في هذا الصورة الأخيرة إيه؟ عشانه بيعرف
لا معامل تام، كيف بده يتصرف كيف ما كان؟ كلام في منطقة لعنه، لا في منطقة لإله، في منطقة لعنه، لا في منطقة لإله، في منطقة لعنه، منطقة لإله بعد خارج عن محل الكلام، في منطقة لعنه. طيب وفي
عندما ينتقل عنه يعلم أن هذا بيع فضول،
إيه؟ يكون
المفترض
معالج
ليس
جاهل مثلا. في صورة قال إيه؟ لا الفضول يعلم بالأخير،
الفضول
إيه؟ الثاني، الثاني الأصيل مفروض هذا طبيعي، طبيعي بل جيد. وفيه رد على هذا الاحتمال، وهذا الاحتمال الذي يظهر أن الشيخ الكركي رحمة الله عليه الشيخ الكركي خريج هذا الفن الذي يتبناه، يقول بأن هذا الكلام واضح ضعف كما أشار، لأنه بالآخرة نحن نقول أن الإجازة، أن الكلام بناء على الناقل، أن الإجازة ناقلة وليست كاشفة، وإذا كانت كاشفة هي واحدة من اثنين كما مر معنا بالكشف، إما أن نقول في الحقيقة بناء على الكشف الحقيقي بالآخرة، أخي الإجازة، هذا الإجازة إما شرط، هي إما شرط وإما جزء في أصل العقد. طب إذا إما شرط أو جزء في أصل العقد، فإذا قبل تحقق الإجازة لا عقد، حتى تستدل بماذا؟ بقوله تعالى أوفوا بالعقود، وتقول بأن قوله تعالى أوفوا بالعقود مقتضى الالتزام به والأمر بالوفاء بالعقد أن يلزم الأصيل بالعقد، خد تلزمه بالعقد بعد سيرورة العقد، ثبت العرش ثم النقش، لأن الكلام لا يصير هذا العقد عقدا إلا بماذا؟ إلا باكتمال أجزائه وشراكته. فكيف تلزم الأصيل بعقد ليس متحققا بعد، وتقول أنه من طرفك المعاملة لازمة وبناء عليه ليس لك أن تتصرف فيما انتقد إليك؟ فهذا أول الكلام. لذلك قال وفيه أن الإجازة على القول بالناقل لها مدخل في العقد، كاتب هنا بالمسخادي له، لها مدخل في العقد شرطا أو شطرا، يعني إما جزء أو شرط، فما لم يتحقق الشرط أو الجزء لم يجب الوفاء، يعني التزاما بقوله أوفوا بالعقود على أحد، يعني لا على الأصيل مع الفضول الأصيل الأول ولا على الأصيل الثاني الذي لم تصدر منه الإجازة بعد. إذا لم يجب الوفاء على أحد من المتعاقدين، يعني لا الأصيل الأول الذي كان مع الفضول أصيل ولا الأصيل الذي الثاني الذي هو يقوم بالإجازة الذي ننتظر إجازته، لأن المأمور بالوفاء به هو العقد المقيد الذي لا يوجد إلا بعد القيد. وما هو القيد؟ الإجازة. هذا كله ماذا؟ هذا كله حكم الأصيل بناء على الناقل. وأما بناء على الكاشف هل له أن يتصرف؟ قال هذا كله على النقل، وأما على الكاشف فلا يجوز التصرف فيه طبعا، وإن كان في المسألة قولا، فلا يجوز التصرف فيه بناء على الكاشف. واضح، لأنه بناء على الكشف كيف يتصرف في شيء خرج عن ملكه، والمفروض أن خروجه عن ملكه يتحقق من زمان إيجابه وقبول مثلا الفضولي، فبناء عليه وينتظر غاية ما في الأمر لسه ينتظر الإجازة على أن يعمل العقد عمله من حين صدور العقد. فهنا يمكن أن نقول وهو ما تبناه قسم من الفقهاء، والقسم الآخر قال لا، حتى بناء على هذا القول من قال بأنه لا يجوز؟ بالأخير الصحيح عقد، ولكن عقد يحتمل، لأن الإجازة قد تصدر وقد لا تصدر، فإن صدرت فيعمل العقد عمله ويؤثر أثره وتحقق النقل والانتقال من حينه، وإن لم تصدر فحين بقي كل شيء على حاله، يعني مال الأصيل لا زال ماله. فغاية ما في الأمر هو ينتظر، يعني يقول يحتمل صدور الإجازة، وبناء عليه احتمال صدور الإجازة يحتمل أن يكون هذا التصرف تصرف في مال الغير إذا صدقت الإجازة. يقول هذا الاحتمال احتمال صدور الإجازة في الواقع ومخالفة الواقع، هل هذا الاحتمال ينجز على الأصيل حكما بعدم جواز التصرف؟ يقول هذا الاحتمال يمكن أن ننفيه بأصالة عدم صدور الإجازة، وبناء عليه له أن يتصرف. فمن هنا قالوا بجواز التصرف، وقالوا وإذا صدرت الإجازة فيما بعد، مو أول قارورة كسرت في الإسلام، حينئذ نلتزم بصحة العقد، وبناء عليه إن كانت العين موجودة وأمكن استرجاعها فتسترجع وتنتقل إلى من؟ إلى الأصيل بناء على الإجازة، وإن لم تكن موجودة فيدفع قيمتها. وهذا تخريج، لذلك قال وربما اعترض عمدا. هذا كله على القول بالنقل، وأما على القول بالكشف فلا يجوز التصرف فيه، على ما يستفاد من كلام جماعة كالعلامة والسيد العميدي والمحقق الثاني وظاهر غيرهم. وربما اعترض عليه بعدم المانع من التصرف لأن مجرد احتمال انتقال المال عنه في الواقع فقط يحتمل الانتقال لم ينتقل، لا يقدح ولا يضر في السلطنة الثابتة له على ماله، لأن السلطنة زالت فعليا. ولذا صرح بعض المعاصرين بجواز التصرف مطلقا، يعني على القول بالكشف وعلى القول بالنقل. نعم إذا حصلت الإجازة كشفت عن بطلان كل تصرف مناف لانتقال المال إلى المجيز، صحيح، فيأخذ المال إذا كان المال لا زال موجودا فيأخذه مع بقائه، ومع عدم وجود المال مع تلفه وبدله مع تلفه. قال نعم لو علم بإجازة المالك لم يجز له التصرف. طبعا الكلام إذا علم بل، أما الكلام ماذا؟ الكلام مع عدم لا يلم. الشيخ المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول المسألة هنا تختلف، يؤيد الرأي الأول وهو المشهور، يقول بعدم جواز التصرف، ويعتبر أن المعاملة هنا في حق الأصيل في صورة الإجازة كاشفة، تامة الأجزاء والشرائط بالنسبة لمن؟ بالنسبة للأصيل الأول، لأن الذي يملك بناء على التمليك ليست الإجازة التي تأتي، وإنما الذي يملك العقد. فبناء عليه بالنسبة للأصيل الأول العقد تام كامل، وإذا كان العقد تام كامل فيكون مشمولا لقوله تعالى أوفوا بالعقود، أحل الله البيع. فنتيجة ذلك أنه ما دام تام من هذا الطرف ويشمله قوله تعالى أحل الله البيع، فيكون من طرف الأصيل الأول إذن لازم، ومقتضى أنه لازم أي يتعين عليه الالتزام بفاده ومضمونه، وهو أوفوا بالعقود. فلا يجوز له لا الإبطال القولي ولا التصرف الفعلي فيما انتقل إليه. وهذا لا يلازم أن نقول الأصيل الآخر أيضا الأمر فيه كذلك، لا، لأن الأصيل الآخر حتى يكون قد تم العقد في حقه لابد أن تصدر الإجازة، والإجازة لم تصدر، فهو يكون بالنسبة إليه كمن العقد في حقه جائز، فإن أجاز شمله قوله أوفوا بالعقود، إن لم يجاز فحينئذ ماذا؟ فينفسخ العقد من طرفه ويبطل العقد من بدايته.
قبل الإجازة يجوز التصرف
ولا لا؟ من؟ لا يجوز له التصرف، يتصرف بماذا؟
الثاني
يتصرف بماذا الثاني؟ في منطقة، لا ما يخالف كلامه جيد، أنا أريد أوجه التوجيه الصحيح، في منطقة العام، في منطقة العام صحيح؟ في منطقة العام، ولكن من الذي نقله؟ الفضول، ما هو الذي نقله؟ فرضنا أن البيع لم يكن الفضولي غاصب يبيع، لا، في منطقة العام له أن يتصرف وليس له أن يتصرف، هذا كلامك؟ له أن يتصرف؟ بل نقول تصرفه هذا جائز أو غير جائز، وهذا التصرف إذا كان يعلم قد يكون ماذا؟ لا، قد يكون هذا التصرف إذا اعتبرناه تصرفا بالعين مع علمه بالعقد الفضولي قد يكون رجوعا فعليا، يعني إبطالا عمليا، يعني كمن ماذا؟ كمن رد الإجازة عملا. فكيف نفكك أنه بين التصرف الذي لا يكون ردا للعقد الفضولي وبين التصرف الذي يكون ليس ردا للعقد الفضولي، إلا إذا قلنا بعض التصرفات التي لا تستوجب تلف العين أو لا إلحاق تغيير في العين أو لا إخراج في العين عن ملكه،
حتى يستوجب التلف
هو إذا ثبتنا بأنه ماذا؟ إذا ثبتنا بأنه هذا ليس تصرف، هذا التصرف ليس إبطالا.
الكشف ليس إبطالا،
لا، هو هذا بالنسبة إليه على الكشف ليس إبطالا، بس بالنسبة إليه هو بالأخير عليه أن يحدد موقف، وأنه أنا أتصرف وبعدين أفكر أجي أو جيز أو لا أجيز. لذلك قال إذن أقول مقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقد وهو قوله أوفوا بالعقود وجوبه على الأصيل، على الأصيل الأول، ولزوم العقد وحرمة نقضه من جانبه، ها؟ ووجوب الوفاء عليه ليس مراعا بإجازة المالك، يا مالك يا الأصيل الثاني، بل مقتضى العموم وجوبه حتى مع العلم بعدم إجازة المالك. ومن هنا يظهر أنه لا فائدة في أصالة عدم الإجازة في المقام كما في النقل، هذا الفرق. لكن ما ذكره البعض المعاصر صحيح على مذهبه في الكاشف، من كون العقد مشروطا بماذا؟ مشروطا بتعقبه بالإجازة، لعدم إحراز الشرط مع الشك، فلا يجب عليه الوفاء به على أحد من المتعاقدين. وأما على المشهور في معنى الكاشف من كون نفس الإجازة المتأخرة شرطا، ها؟ لكون العقد السابق بنفسه مؤثرا تاما، فالذي يجب الوفاء به هو نفس العقد من غير تقييد بشيء، وقد تحقق من غير تقييد بماذا؟ بالإجازة، وقد تحقق العقد، فعليه، فإذا تحقق العقد من طرفه ومن عنده فيجب على الأصيل الالتزام به وعدم نقضه إلى أن ينقض. إلى أن ينقض من من؟ من الأصيل الثاني، يعني من المجيز إذا رده. فإن رد المالك، يعني لم يجز، فإن رد المالك فإن رد المالك فسخ للعقد من طرف الأصيل، كما أن إجازته إمضاء له من طرف الفضولي. يعني لا يخلو بعد أن يجيز المجيز، فإن رد فيكون فسخ. لك قلت فسخ من طرف المسال بانتفاء الموضوع، تفهمت كيف؟ يعني من طرفه هو كمجيز يقول ما هو لم يعقد حتى نقول فسخ من طرفه، يقول رده فسخ لما أبرمه الأصيل الأول على نفسه، وإمضاؤه إنما يكون في الحق، وإجازته تكون إمضاء لما أبرمه من؟ الفضولي.
نعم. هذا الجواز التصرف للأصيل الأول
طبعا. الأصيل الأول أحسن. والحاصل أنه إذا تحقق العقد عندنا، يعني خلاصة الكلام بناء على قول المشهور وقول هذا المعاصر، نقول بالنتيجة حينئذ، بالنتيجة حينئذ، فإذا تحقق العقد فمقتضى العموم على القول بالكشف المبني على كون ما يجب الوفاء به هو العقد من دون ضميمة شيء شرطا أو شطرا، حرمة نقضه على الأصيل ماذا؟ مطلقا. فكل تصرف بعد يعد نقضا لعقد المبادلة بمعنى عدم اجتماعه مع صحة العقد فهو غير جائز بالنسبة إليه بناء عليه. ومن هنا يقبل أن يدخل في شبهة ويأتي ردها. طيب يقول جيد، إذا الآن خلصت شيخنا واعتبرت أن العقد من طرف الأصيل الأول لازم والتزم به ويتحقق النقل، نقل المال الذي نقله. طب يقول لازم ذلك أن المال الذي انتقل إليه له أن يتصرف فيه، لأن معنى العقد وتمامية العقد بناء على الكشف طبعا هو ماذا؟ هو مبادلة مال بمال. فإذا نلزمه هو بأن المال الذي خرج من عندك لا لقد تحقق وانتقل والتزم وليس لك أن تتصرف فيه. يقول بناء عليه حتى نلزمه بهذا، إذا يكون من انتقل إليه أيضا أصبح ملكه وله أن يتصرف فيه، فهل تلتزمون بذلك أو لا تلتزمون؟ يقول لا، هذا الشبهة صحيح ولكن لا نلتزم بها، سيأتي ردها. والحمد لله رب العالمين.